لم الشباب لمهم العالم اللي بره هذه انا هفضل اجي وراهم واحد واحد
طلبت المغزى معك
الساعه 5 والله ما في لما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث يدل على أن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن فاتحة الكتاب ليست بركن وإنما المقصود هو تلاوة أي شيء من القرآن ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي جاء في بعض الأحاديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فاستدلوا بهذا على أنه يكفي قراءة بعض القرآن، واختلفوا في البعض، المهم قالوا آية ونحو ذلك. فنقول إن الحديث الذي ورد فيه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا مجمل، هذا لفظ مجمل، وقصة واحدة، لأن قصة المسيء صلاته قصة واحدة، الذي جاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في نفس القصة من رواية أخرى قال اقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كان اللفظ مجملا وجاء في نفس القصة بلفظ مفسر واضح مقيد بفاتحة الكتاب فيحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نعم. هذا مع بيان في النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في كل الأحاديث، فلا يعلم في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على شيء غير فاتحة الكتاب، إلا أنه جاء استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يحسن فاتحة الكتاب أن يسبح ويحمد الله ويكبره، هذه مسألة أخرى، لكن الذي يحسن فاتحة الكتاب يلزمه فاتحة الكتاب. وعلى فرض أن الرواية جاء بما تيسر ثم جاء بعد هذا يكون عاما جاء من قبل ثم جاء التعيين، وهو ما ورد في أحاديث كثيرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففي حديث أبي هريرة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في أحاديث أخرى من رواية أبي هريرة ورفاعة وغير هؤلاء من الصحابة جاء التعيين أن ما تيسر هو فاتحة الكتاب، فدل هذا على أن هذا هو المتعين فاتحة الكتاب بلا شك، مع عمل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، مع عمل الخلفاء وعمل الأئمة كلهم على هذا، أئمة الأربعة أقصد الخلفاء الأربعة والصحابة جميعا على هذا العمل. فإذا هذا هو المقصود، أن تقرأ بفاتحة الكتاب. ثم لم تقل إلى شيء آخر، هل فاتحة الكتاب تتعين أو يتعين قراءتها على كل مصل سواء صلى منفردا أو إماما أو مأموما في السرية والجهرية، أم فيه تفصيل؟ من العلماء فيها ثلاث مذاهب. من العلماء من قال يلزم قراءة الفاتحة على كل حال سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو كان في صلاة جهرية أو سرية. ومن العلماء من قال كما ذكرنا لا يلزمه أن يقرأ في حالة ما كان إذا كان مأموما سواء في سرية أو جهرية، ويلزمه فيما سوى ذلك أن يقرأ شيئا من القرآن. وهناك قول وسط، هؤلاء طبعا أخذوا بحديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، والآخرون أخذوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث جابر، وهو حديث فيه ضعف لكنه يعني يمكن أن يتقوى ببعض طرقه يصل إلى مرتبة الحسن. وآخرون وهم وسط بين هؤلاء وأولئك قالوا، وتوسطوا في الأمر، قالوا أن فاتحة الكتاب تجب على المأموم في حال صلاة السرية. طبعا لا في خلاف بين كل هؤلاء على المنفرد ونحو ذلك، لكن إذا كان بين الإمام والمأموم فيكون في الصلاة السرية يقرؤون جميعا، لأنه لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما في حال إذا كانت الصلاة جهرية والإمام يقرأ، فهناك نصوص أخرى من القرآن والسنة تدل على أنك تسكت. قال تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني اسكتوا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، في بعض الروايات صححها مسلم رحمه الله، إذا قرأ فأنصتوا يعني تسكت عند قراءته سواء كان في قراءة الفاتحة أو في غير الفاتحة تسكت. وحينئذ يعمل بحديث فقراءة الإمام له قراءة لأنه يستمع إلى الإمام، فعليه أن ينصت وكأنه يعني سمعه. ولأن هذا من الناحية الفقهية مناسب جدا، أنك إذا تقرأ وهو يقرأ لا أنت مستفيد بالخشوع والتدبر، ولا هو كذا لا بقراءتك ولا بقراءته، وإنما إذا سكت وأنصت فكأنك تقرأ تماما وقراءته تكون قراءة لك. هذا هو باختصار يعني القول في هذه المسألة، والظاهر أن القول الوسط هو الأرجح لما فيه من إعمال أكثر الأدلة أو كل الأدلة في هذا الموضوع. نعم. هذا الشفيرة نسخه. نعم. Thank you. نعم. نعم. فايش يقول فاستمعوا له وانصتوا، وان ستعطل اذا اخذت بواحده من هذه بقول من هذين القولين ستعطل بعض النصوص الاخرى، فلذلك يعني ستعمل بنص وتترك نص، فلذلك العمل بكل النصوص اولى. ينبغي ان توجه الاحاديث او الادله او النصوص كي يعمل بها جميعا. نعم، هذا حديث أبي هريرة قال: انتهى الناس عن القراءة خلف إمامهم. نعم، فيما لا يجهر فيه. لا، هذا من كلام أبي هريرة، قال أبو هريرة.
نعم. لأن يقول أن هذه زيادة من الزهري، فالألباني بين
اي نعم.
فدائما
احد يقول لا، هذا من كلام ابي هريره قال: فانتهى الناس عن قراءه خلف امامهم فيما جهر فيه الامام. كان ممكن يكون هذا كان لانه عملا بالحديث ثم انتبه وتذكر هذا. على كل حال أنا أردت الذي عندي، وستبقى المسألة على هذا الخلاف الموجود، ما نقتنع بهذا الكلام فبها نعمة. وهذا الذي رجحه جمع من المحققين، وراجع المسألة في تفسير ابن كثير في الكلام حول هذه المسألة، ويعني رجح هذا القول، ورجح كثير من العلماء هذا القول، وهو قول وسط. نعم، شيخ الإسلام تيمية وأظن ابن القيم كذلك على هذا القول. نحن سيقول لك المقابل: وهذه الأحاديث نعمل بها أو نرميها، نفس الشيء. لذلك أنا قلت لك هذا يؤلف ويقرب من العمل بالحديثين، فتعمل بهذا الحديث في كل شيء إلا في هذا الحال، لأنك تستمع فكأن استماعتك هي نوع من القراءة، لأنها تمر على القلب وتتدبر. ولأن المقصود يا أخوان انتبهوا دائما، لما يعني حينما تأتون لتطبيق حكم شرعي انظر للمعنى الفقهي للمسألة وروح الشرع فيها. هل المقصود هو مجرد ترداد كلام دون تدبر، أو المقصود قراءة بتدبر وتمعن وفهم؟ يعني أنتم رأيتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء فابدأوا بإيش، والعشاء فابدأوا بالعشاء. فهذا حتى لا تنشغل عن المعنى وتتدبر. فإذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ، أنت لا تفهم قراءتك ولا هو ولا تفهم قراءة الإمام، فتعمل بهذه، لأن الشريعة ما جاءت إلا يعني الشريعة ما أمرت في الصلاة إلا تدبر التزكية. فإذا قرأ الإمام فحينئذ تكون قراءته، إذا جهر واستمعت أنت كأنك تقرأ معه، فما في يعني ضرب لبعض النصوص. وأما إذا سكت، إذا كانت صلاة سرية هو يقرأ وأنت يجب عليك أن تقرأ. نعم. ناقص غير تمام. نعم نعم، هو ما دام له إمام، الإمام بارك الله فيك فائدته إيش؟ أنه يتحمل عنك ما قصرت فيه إذا كنت مقصرا، فكيف إذا كنت غير مقصر ومتبع وتتدبر كلامه؟ فحينئذ هذه حالة تستثنى فقط، وهو في حالة ما كان يقرأ بصوت مرتفع، وإما إذا أسر هو طيب. قد يقول قائل طيب ما رأيك نأخذ يعني حل وسط ونأتي بسكتة، الإمام يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة. نقول أنت أتيت بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السكتة بدعة، فأنت أتيت بشيء جديد حتى تمشي ما استطعت، فلذلك قال لا. لكن إذا سكت الإمام وفعل هذه البدعة وحده حينئذ تقرأ، لا مانع من ذلك. حينئذ تقرأ ولا مانع من ذلك، وهو عليه. اي نعم، يعني سأله عن السكتة، أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السكتة بين التكبير وقراءة الفاتحة، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ نعم نعم نعم. نعم، هذه الأقوال، هذه الأقوال موجودة. لا غلط، ما هو صحيح. هذه زيادة الثقة، هذه زيادة الثقة صححها الإمام مسلم في صحيحه، لم يرويها. نعم مسلم في صحيحه لكنه صححها، سئل عنها فقال صحيح، فقالوا يعني لم تخرجها، قال ليس كل ما لم أخرج في كتابي كل ما هو صحيح. نعم يقرأ، يستطيع يقرأ إذا كان لا يستمع إلى قراءة الإمام لبعده ونحو ذلك يقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في الضر. قال حدثنا ابن عين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين الفضل في الأولى والمصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ
صلى الله عليه وسلم
والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته.
نعم. أبو نعيم الفضل بن كين وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير أبو قتادة الحارث بن ربعي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة كتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. يطول في الأولى ويقصر في الثانية، كان يقرأ في الأولى بنحو أيوة 30 آية، كان يطول نحو 30 آية. ويقصر قليلا الثانية عنها. ويسمع الآية أحيانا، وهذه من السنن المهجورة. لو أن رجلا في صلاة سرية جهر بآية لقالوا هذا مجنون أو ساهي، الناس لا يعني يطبقون هذه السنة، فهذه من السنن المهجورة. وكان يقرأ في العصر فاتحة الكتاب وسورتين، وكانت صلاة العصر على نصف من صلاة الظهر. والركعة الثانية على نصف من الركعة الأولى. إذا كانت الآية نعم، إذا كان 30 آية في الركعة الأولى، في الركعة الثانية 15، والعصر على النصف من ذلك، يعني الأولى 15 والثانية 7 آيات أو نحو ذلك. وكذلك في صلاة الصبح يقصر في الثانية عن الأولى. نعم، هذه كلها يعني هناك أدلة كثيرة تدل على أن الصحابة ما تركوا شيئا إلا وعلمونا فيه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من هذه النصوص وهذه الأحاديث مع الأسف لا تجدها في كتب الفروع، لا تجدها، تجد بعض هذه الأحاديث أو حديث واحد في الباب كله ولا يقدر تقدير صحيح. نعم.
باب القراءة في العصر. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معبد قال قلت لخباب إن أردت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر؟ قال نعم. قال قلت لأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال بالقراءة لحيته.
طبعا هو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. قال راوي الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس ركعة، كان يطول. ها يا نايم، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل، ظنوا أنه كان يطيل كي يدرك الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة فيذهب إلى البقيع يقضي حاجته ثم يأتي داره فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد والناس في الركعة الأولى. هذه إطالة صلاة الظهر. أين هذه الآن؟ هذه من الغربة كذلك. نعم، الناس ابتعدوا عن السنة في كثير من الأشياء، فعلى الأئمة أن يحيوا هذه السنة شيئا فشيئا ويتمسكوا بها. إذا نحن لم نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله لا خير فينا يا إخوان، والله لا خير فينا. نحن الذين نحرص على طلب العلم ونحرص على الخير لا نطبق السنة، فمن يطبق؟ من يعمل بها؟ من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؟ نعم.
قال حدثنا وكيع بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بركعتين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره ويسمعنا الايه احيانا.
نعم، يسمعنا الايه احيانا كما ذكرنا، هذه من السنن التي كذلك غابت عن الناس. انظروا كل الأحاديث، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، هكذا في كل الصلوات لا يعلم ولا في حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم ترك قرأ سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب أبدا. نعم.
باب القراءة في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ام الفضل سمعته وهو يقرا المرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد بشرتني بقراءتك هذه السوره إنا لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال حدثنا أبو عاصم
يعني هذه في صلاة المغرب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات وهذا معناه أنه صلاة المغرب يقرأ فيها بطوال المفصل وأنه يعني كما مر معنا يقرأ أيضا بالطور بل وقرأ بطول طليين الأعراف. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
سمعت
وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين
لكن سمعته هي أقرب لأنه صحابي وأبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد وابن جريج بن مالك بن عبد العزيز وابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله وطول الطولين هي الأعراف. نعم.
باب الجهل في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال
يعني صلاه المغرب كما ذكرنا ليس من شرطها يعني قصار الصور بل يمكن ايضا ان يكون بطوال. قرأ صلى الله عليه وسلم أيضا وكان يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم كما مر معنا انصرف أحدهم أنه ليبصر مواقع نبله وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. نعم ومرة قرأ فيها بالأنفال في الركعتين جميعا. نعم كل هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا تجاهد في المغرب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالطور.
طبعا الحديث السابق حديث المرسلات ان زيد ثابت سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جبير بن مطعم كذلك سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المغرب. نعم.
لا الجهر في العشاء. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبيه قال سمعت القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين من الدين والزيتون.
الجهر في العشاء، ومن أبو النعمان عارم محمد بن فضل ومعتمر بن سليمان الترخان وبكر بن عبد الله المزني وأبو رافع الصائغ فصلى العشاء مع أبي هريرة وقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فلما سئل قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وهذا فيه دليل على أن على السجود سجود التلاوة في إذا السماء انشقت، وفيه دليل على الثبات على السنة، ولو خالف فيها من خالف تمسك والثبات، يقول فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. دام عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ما هو مثل الواحد منا اليوم، حتى إذا عرف وطبق مرة مرتين وإذا ثالث خلاص ينسى السنة ولا يعمل بها.
باب القراءة في العشاء في السجدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة فقرأ إلى السماء فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا
أزال
أسجد بها حتى ألقاه.
نعم، وهذا طبعا الحديث كذلك فيه سجود التلاوة في أثناء الصلاة، وفيه عدم وجوب التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة، عند سجود التلاوة في الصلاة، يعني يقرأ ويسجد مباشرة ما في تكبير، لم يرد تكبير لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. الإمام نعم يسجد وانتهى الأمر على نعم ينزل مباشرة، نعم ما في دليل. والحديث الذي فيه التكبير من رواية عبد الله بن عمر العمري المصغر الضعيف، المكبر في الاسم المصغر في الرواية. نعم نعم يسجد ويقوم بتلاوته. نعم نعم إذا عرفوا هذه معرفة السجدة في حد ذاتها تكفي. نعم، ثم يأتم المأموم بإمامه، إذا رآه سجد يسجد. هل الآن أن الإمام كان يصلي ونسي التكبير مثلا وسجد، الناس يظلوا منتظرين لما يكبر؟ ها ينتظروا حتى يكبر؟ يسجدون معه. كذلك هنا، بل بالعكس هنا أوضح، هنا أوضح لأن هنا في آية سجدة فيسجد بها. نعم نعم النساء هذه حتى لو كبر يركعون إذا ما عرفوا النهاية. بالعكس هذه عدم، يعني إذا تلا وسكت ونزل، يعني هذا قد يغلب على الظن هو السجود للنساء، لكن إذا كبر لا ينتبه النساء إلى أن هذا فيه سجود تلاوة فيركعن، يعني تكبير يصدهم. طيب إذا لم تسجد ظلت منتظرة الإمام ما عليها شيء، انتظرت وقام الإمام وأكمل الصلاة فستركع وتسجد معه. نعم نعم، هذا موجود في بعض المذاهب أو في أكثر المذاهب على هذا الجمهور، في حديث ضعيف من رواية عبد الله بن عمر المكبر في الاسم المصغر في الرواية، ضعيف هذا. نعم ما في شيء. نعم ما فهمت. أول مرة يمر عليك يا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ طيب أعتبر هذه أول مرة ويبدأ عدة عليه بعدين. نعم لا لا، هذا شيء لا يثبت في السنة، يسجد ويعلم الناس السجود، لم يفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. انتبهوا في الركعة الثانية في سجدة، انتبهوا في الركعة الأولى سأسجد، هذا كلام ما يحتاج، الناس يتعلمون حتى لو أخطأوا كيف يتعلمون، ولو نبههم وهم جهلة لن يتعلموا بمجرد التنبيه. نعم.
يا رب قراءة في العشاء. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن ثابت قال سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
نعم مسعر من كلام، وهذا فيه تحسين الصوت بالقراءة والتغني بقراءة القرآن. وفيه عدم الإطالة في صلاة العشاء. يعني انظروا كم من السنن وكم من المسائل نحن في الحقيقة يعني نجهلها في السنة أو بعيدين عنها في السنة، لا تجدها أبدا إلا في مثل هذه الكتب العظيمة، هذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن نعم الله على العبد أن يوفقه لقراءة أو دراسة مثل هذا الكتاب. وفي الحقيقة هذه دراستنا هذه ليست دراسة، ليست الدراسة المطلوبة في صحيح البخاري، وإنما هي دراسة يعني مختصرة جدا، تنبيهات على بعض المسائل، وإلا فالكتاب هذا كله علم، ويحتاج أن تقرأه مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات قراءة يعني تدبر ودراسة وجمع ما قاله الحافظ وغير الحافظ في كل حديث حتى تتضلع منه، حتى تشبع بالأقوال يعني العلم وأن تمتلئ علما منه. لكن والله الحمد في خير عظيم مع مرورنا على بهذه السرعة فيها خير عظيم، ونمر على كثير من السنن المهجورة، إما كانت منسية عندنا نعلمها ونسيناها فنذكرها، وإما أنها جديدة علينا ما سمعناها من قبل نسمعها ونقرأها وإن شاء الله نعمل بها وندعو إليها. نعم.
باب يطول في الأوليين ويحلف في الأخرين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر بن سعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحلف في الأخرين، ولا آل ما اهتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم قال صدقت ذاك القول بك أو ظني بك.
نعم. أبو عون ومحمد عبيد الله السعيدي الثقفي، كما ذكرنا أن عمر قال لسعد بن أبي وقاص لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، ما عجبهم أحد. قال لا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أقصر ولا ألتفت لقول أحد في مخالفة السنة، هذا هو الثبات على السنة ولو خالف الناس، لو كان الناس جميعا على خلاف السنة ما علي بهم، هذه الغربة، طوبى للغرباء، تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الناس ها؟ أكثر الناس على هدى، لا والله، أكثر الناس على انحراف، أكثر الناس على جهل، وأكثر الناس على ضلال عن السنة، بل في أهل السنة أنت غريب بينهم، السنة هذه عزيزة وغريبة عند أهل السنة، فكيف بغيرهم؟ لكن طوبى للغرباء، لك فضل عظيم في تمسكك بالسنة، لا سيما مع غربتك، وإذا أحييت السنة فهنيئا لك، لأنك تقيم أمر الله سبحانه وتعالى في الناس، ولا تتعصب لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتمسك إلا بسنته. نعم.
باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلوات، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100.
نعم. وهذا كما ذكرنا يا إخوان أن مقدار القراءة كانوا يقدرونها إما بالسور وإما بالآيات، 60 آية، 100 آية، 80 آية، هكذا يقدرونها، أو السورة سورة كذا وسورة كذا أو مقدار سورة كذا، ولم يكونوا يحزبون القرآن على النحو الذي حزبوا عليه الحجاج بن يوسف، كما نفعل اليوم جزء وربع وحزب، هذا من فعل الحجاج الظالم، ليس من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة من البدع التي أحدثها الحجاج، والناس يتابعون على ذلك. وصلاة الصبح يقرأ في الركعتين أو في إحدى ركعتين ما بين 60 إلى 100. نعم. التشكيل. نعم. 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 التشكيل ما في شيء. جائز لمصلحة المترتبة عليه، خاصة لما اختلط الأمر عند الناس وكثر بعدهم عن اللغة العربية، فاحتاج الناس إلى التشكيل كي يميزوا، فهنا في مصلحة شرعية، وهذا يعد من المصالح المرسلة، لأن قيام المقتضي لم يقم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يحتاجون إلى التشكيل، ولكن لما كان في زماننا بسبب جهل الناس وبعد الناس عن العربية احتاج الناس إلى التشكيل، فلا مانع من هذا. وأما تحزيب فلا نحتاجه، لا سيما مع قيام المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم احتاجوا تقسيم القرآن كي يعرف واحد وردة أو نحو ذلك، كانوا يقرؤون القرآن، لكن مع ذلك لم يفعلوا هذا التحزيب، فدل على أننا لا يجوز لنا أن نحدث هذا التحزيب. وهذا الكلام الذي قلت لك الآن أقول هذا من المصالح المرسلة ليس من الباب البدعة، والفرق بينهما أن هذا قام المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوده ولم يفعله، والآخر لم يكن مقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ثم رأى الناس أن في مصلحة فيعد من المصالح المرسلة. نعم. أبو برزة هو نضل بن عبيد. هنا الله يوفقنا إياكم، أحد الإخوة أرسل لي أن أبا قلابة بن سيرين كان إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال الله أكبر، نقل ذلك عن الشيخ الألباني في تمام المنة، قال أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعند عبد الرزاق كذلك بسند صحيح عنهما نحوه، ثم روى التكبير عند سجود التلاوة هو والبيقي عن مسلم ابن يسار وإسناده صحيح، هذا عن التابعين التكبير، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فنقول أنهم اجتهدوا في هذا، أما إذا ورد عن الصحابي فنحن نقول به. نعم. نعم. قال هنا قد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبير عليه السلام للسجود، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، وهو روى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فنحن أحناف في هذه المسألة. وأما ما روي عن بعض السلف يعني أقصد من التابعين فلا يلزم القول به، لأنه لعله هذا من باب الاجتهاد منهم، لكن يعني على كثرة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادات تحتاج إلى توقيف إلى نص، لو عن الصحابة يمكن أن نقول أنه ما أخذها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لأنه لا مجال للإجتهاد في العبادات. نعم. حديث عام اسمه يقول ايش؟ انه كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، هذا من خفض ورفع الصلاة ليس لسجود التلاوة، لأن سجود التلاوة لو أنه كبر فيها لكان لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، فلم يرد ولا في حديث واحد أنه كبر ولا في أثر واحد عن الصحابة أنهم كبروا للتلاوة، ويبقى الأمر على ما هو عليه. ولذلك الحديث الذي فيه كبر في كل خفض ورفع جاء عند التفصيل، قال كبر ثم قام ثم ركع ثم كبر ثم بالتفصيل، وهذا هو المقصود. واتقوا العمومات في العبادات بالذات النصوص العامة. نعم، نحن لا نقول ان هذا يعني بدعة ومنكر، نقول مسألة اجتهادية، لكن الذي يميل اليه هذا، ونحن احناف هنا. نعم، صلاة العشاء قرأ بالبقرة. معاذ كان يقرأ بالبقرة، نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى. نعم نعم، على كل حال ليس هذا هو، ليست هي الجادة من فعله صلى الله عليه وسلم، ليس الأصل في صلاة العشاء الإطالة. صلاة العشاء كان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، وكان يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور إذا السماء انشقت، وكان يسجد بها، وقرأ مرة في السفر كما مر معنا في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وقال لمعاذ اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى إلى غير ذلك من الصور التي في هذا في حدود هذه يعني أواسط المفصل. وحديث نعم اقرأ.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول في كل صلاه يقرا فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى عنا اخفينا عنكم وان لم تزد على ام القران اجزاء وإن
زدت
فهو خير.
نعم، هذا نص عظيم من أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن الصلاة منها ما هو جهري ومنها ما هو سري. فالصلاة الجهرية جهر بها الصحابة وعلمها الصحابة من بعدهم، وما أسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ فيها سرا وأخفى القراءة فيها، كذلك أخفى الصحابة على من بعدهم فيها. ثم قال وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، مفهوم ذلك مفهومه أنك إذا لم تقرأ الفاتحة لم تجزئك، وأنه يجوز لك أن تقتصر على فاتحة الكتاب ولا تقرأ معها شيئا بعدها، وإن زدت فهو خير. قد يقول القائل يعني القراءة بعد الفاتحة مستحبة؟ نقول نعم. طيب لو نسيها أحد القراءة بعد الفاتحة، لو نسيها أحد ما حكم هذا؟ ها ايوه احسنت هذا صحيح.
نعم،
ايه لا اذا نسي يعني انه كان ناويا لها ونسيها فعليه أن يسجد للسهو استحبابا وليس وجوبا. لأنه يسجد للسهو في المستحب استحبابا وفي الواجب وجوبا. وأما إذا كان متعمدا لتركها فلا شيء عليه، لا سجود سهو ولا غير ذلك، لو تعمد ترك السنة فإنه لا شيء عليه، ولكنه حرم خيرا. نعم.
باب الجهل بقراءة صلاة الفجر. وقالت ابن سلمة: قفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عن مدينة إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فاقرؤوا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي
صلى الله عليه وسلم
وهو بنهلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. هذا مسدد مصر هذا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية إياس. أنا سعيد بن جبير. فهذا كان في صلاة الفجر، ويدل هذا على أن صلاة الجماعة كانت مشروعة بمكة. ولكنها هل كانت على هذا النحو خمس صلوات؟ في الظاهر لا، يؤكد معنى الذي ذكرنا في أن يجوز الاقتصار على الفاتحة حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال الفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره. نعم نعم. وهذا اللي قلنا الآن. هو على كل حال هذا حديث مرفوع، لكن قول أبي هريرة هنا يعني يبدو أنه موقوف، فهو هنا يعني ينبغي أن يذكره حتى ولو من باب الاستئناس. صحيح. ها؟ نعم. طيب الحديث الذي بعده المسدد المنصر هذا إسماعيل بن إبراهيم بن علي وأيوب بن أبي تميم والسختيان وعكرمة مولى بن عباس. وانظروا إلى الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع النصوص العامة في الكتاب. قال وما في قال وما كان ربك نسيا. هذه قاعدة عظيمة جدا، يعني ليس لأحد يأتي بحكم جديد في الدين ولا بشرع جديد ولا بأي استحسان في الشرع، لأنه الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. فلو كان من أمر مشروع لبينه. وما كان ربك نسيا، الله ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا، فكيف نحن نأتي بشيء جديد خلاف ما ورد عن الله ورسوله. نعم. وكذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية تدل، هذا الحديث يدل على باستدلال ابن عباس بهذه الآية على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في العبادات. العبادات الأصل فيها الوجوب. نعم، العبادات الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الوجوب. إلا إذا جاءت قرينة وصرفت. كل العبادات. لذلك استدلوا ابن عباس، ابن عمر، جابر، عائشة، كلهم يستدلون في العبادات بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإلا فكثير من أعمال الحج لا يأتي فيها نص قولي ولا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مجرد التأسي فقط به في أمر العبادة، لأنه بيان لمجمل القرآن في العبادات. يعني مثلا القيام في الخطبة، خطبة الجمعة، نقول واجب أو مستحب؟ نقول واجب. ما الدليل؟ لا تجد نص واضح يأمر يقول قوموا إذا خطبتم، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مهم جدا. هذا مثلا ابن عمر تأسي في مناسك الحج لما رد على ابن عباس لأنه لا يحل. رجل سأله أيحل الرجل أتحل امرأة الرجل للرجل إذا طاف بالبيت؟ قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنه لم يحل حتى سعى. فنعم.
بين الصلوات والصلاه والحج ورد فيها يعني ان الامر بالاقتداء به في افعاله صلوا كما رايتم يصلي وصلي وخذوا عني مناسككم بينما بقيت مثلا الصيام وجد الامر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يواصل ولم يكن الحسن في فعله مثلا الاقتداء باشياء اخرى كذلك كان يشكر مثلا على ربك ولم يكن الحسن في مثلا
الوجوب. يعني أقول كل ما ستأتي به مما يدل على عدم الوجوب تجد فيها نصوص تصرف تجد لها صوارف، فالعبادات الأصل فيها التأسي، لأنه إذا خرجت عن هذا المعنى قد يقع كثير من الناس في البدع، وأن يتعبد بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، فلذلك يقال وهي في الحقيقة بيان لمجمل القرآن، يعني هي نفس الأرض. نعم.
باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة للخواتيم ولسورة قبل سورة ولأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعدة فركع وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل فقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمه في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بذلك يا إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلتم وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة.
الله أكبر. قد يستدل طبعا هو هذا دليل على أنه يمكن يقرن الإنسان في صلاة بين عدة سور في ركعة واحدة أو في الركعتين أو يكرر سورة واحدة في الركعتين وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح بإذا زلزلت مرتين في الركعتين وهذا كله قرآن وكله كتاب الله وكله جائز ولا شيء فيه إن شاء الله ولا كراهة في هذا هذا أيضا من الأشياء المهجورة وأن يقرأ سورتين في ركعة واحدة أو أكثر أيضا مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز الابتداع في الدين ويقول هذا الصحابي فعل شيئا لم يكن يعني شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف حل له أن يفعل ذلك، وكيف جاز له أن يفعل ذلك بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات؟ ما الجواب؟ نعم. قبل إيش؟ طيب يعني يقول لك إذا يجوز له أن يأتي بشيء ما دام الصحابة يعني أحدثوا هذه الأشياء واجتهدوا وأتوا ببدعة حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم، إذا يجوز لمن بعدهم ذلك. ها؟ نعم. ها؟ نعم. نعم، هذا في زمن التشريع الصحابة كانوا يفعلون أشياء وكانوا يلهمون بعض الأمور، لذلك لما قال الرجل سمع الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال من القائل هذه آنفا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت 11 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. ها؟ ايش؟ ايش؟ 30. طيب في حديث اخر غير هذا 12 ملكا، ايش هو نفسه ولا غيره؟ في لا في دعاء الاستفتاح مرة، وفي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اي نعم، على كل حال فهذا الذي فعله الصحابي إنما هو إلهام من الله، هؤلاء إلهام، فهم كانوا في زمن التشريع الله عز وجل يلهمهم شيئا معينا ويكون ذلك لتشريع الأمة فيقرهم الإسلام عليها ورسول صلى الله عليه وسلم عليها، ثم هم كانوا يتعمدون فعل الأشياء كي يأتي الشارع ويقرها للأمة فيكونون أول من سن هذه السنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان مرة كما مر معنا في حديث ركعتين، ركعتين من؟ خباب خبيب، خبيب أول من سن ركعتين قبل القتل، فكانت سنة بعد ذلك، فهم يتعمدون فعل مثل هذا في زمن التشريع لأنهم يعلمون أن في هذا الزمن إما أن يقروا وإما أن لا يقروا على ذلك، ولذلك بعض الأعمال كان يفعلها بعضهم والرسول صلى الله عليه وسلم ينكرها فينهاه عن ذلك، مثل الثلاثة، قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال آخر إني أصوم ولا أفطر، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن عمرو لما كان يريد يقرأ القرآن في ليلة فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هو يريد أن يسن سنة للأمة ولكن الشارع يمنع، زمن التشريع ينهى عن شيء ويؤمر ويقر على شيء، لكن في زمنك أنت الآن من الذي يأمرك من الذي ينهاك؟ من إذا اخترعت شيئا وأتيت بشيء جديد من الذي يقرك على فعلك؟ الشيطان، صحيح أو لا؟ الشيطان الرجيم هو الذي يقرك على هذا، فلا تقل بدعة حسنة هنا، لأنه العبادة لا يرجع فيها للتحسين العقلي، إنما يرجع فيها إلى النص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم قولا فصلا كل بدعة ضلالة وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خلاص اكتمل الدين وتم، لا يحتاج. كما مثلت لكم لو أن هذا الكوب ممتلئ ماء تم وكامل، ثم وضعت ماء جديدا زيادة، إيش يصير؟ يخرج في الخارج، لا يكون هذا من الدين. واضح أو لا؟ نعم. نعم. ولعلهم أيضا هذا الصحابي مثلا لعله كان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين الصور، فأراد أن يقرن بين سورة يحبها ويستمر عليها، ما في مانع. نعم. الله الظاهر مكرر ليس معلق، مكرر ليس معلق. نعم. ستجد الرقم الذي قبله 74 وهذا 74. لا ولو كان، لكن هو أشوف هنا 74 774 وهنا 474 نفس الشيء. إيه لأنه فات المرقم. لا لا، يعني أقول ترقيم، يعني فات المرقم أن يرقمه فوضع له نفس الرقم السابق وكتب ميم ليميزه في الترقيم. خلي التعليق، يعني أنت ستجد مثل هذا في أحاديث موصولة كذلك، هذه جت يعني مصادفة، يعني هكذا أنه كان هذا معلق. نعم، التقديم والتأخير في الصور كذلك لا يضر، التقديم والتأخير في الصور لا يضر، خلافا لمن أنكره وقال هذا تنكيس. التنكيس هو الذي يكون في الصورة الواحدة فيقرأ الآيات من آخر الصورة في الركعة الأولى ومن أول الصورة في الركعة الثانية، ولكن أما الصور فهذا كثير، النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يفعله، قرأ مرة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، حديث حذيفة. وكانوا يقرؤون على هذا النحو كثير جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حفظ عنه الكثير من ذلك. لا لا يبطل الصلاة، لكنه لا يجوز في نفس الصورة. على النهي، أذكر في نهي عن هذا، لكن أنا لا يحضر من النص. نعم. صحيح، لذلك بين، لذلك بين. لا ينكر عليهم في المنهج لأنه في زمن التشريع، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء كان يقرهم عليها من ناحية المنهجية أن يبدأوا وأن يأتوا بهذا الأمر لعله يسن للأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد مثلا هو بنفسه، رغم أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل عليه، يريد أن يتجه إلى مكة، وكان يجد في نفسه حرج من اتجاه لغير مكة، فحتى جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى باتجاه إلى مكة إلى الكعبة، فهذا ما في مانع منه أنه يريد هذا الأمر. كذلك كان يريد التخفيف على الأمة، فخاف أن تفرض عليهم فامتنع من الصلاة، ومنها مشروعة ولا شيء فيها، فهذا زمن التشريع زمن يختلف. أما الآن فالأمر اختلف، حتى لو قرر على المنهج، خذ المنهج كاملا، المنهج كاملا يعني الاتيان بهذا الجديد مع وجود من يقر ومن، فهل هذا موجود الآن؟ نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هدا كهد الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن أو يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل
سورتين في كل ركعة.
أظن أجبنا عليه. وهناك أمر مهم، هل وجود الصور على النحو الموجود الآن هل هذا توقيفي؟ وجود الصور على هذا الترتيب هل هو توقيفي أو وجود الآيات؟ ها. يعني نعم، ما في دليل واضح، هذا كان مسألة اجتهادية بين الصحابة. نعم يمكن أن يقال الآن لا يجوز أن نخالف هديهم لأنهم أجمعوا على ذلك، لكن ليس هذا بتوقيف في عصر النبوة، لذلك هذا لا يعد تنكيسا الذي التقديم والتأخير في الصور. واضح؟ نعم. طيب أنا قلت، أنا ماذا قلت الآن؟ قلت الآن لا نخالف لأن عثمان وجمع الناس والصحابة أجمعوا على هذا المصحف بهذا الترتيب، لكنه في الأصل ليس توقيفيا، هذا اللي أقصده، يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على هذا الترتيب المذكور في المصحف، وإنما كان الآيات هي التي، يعني كان إذا نزلت الآية قال اكتبوها في السورة التي يذكر فيها كذا في مكان كذا، هذا بالنسبة للآية. واضح؟ نعم.
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأذنين بأم الكتاب فسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
نعم. يهمه يحيى ويحيى بن أبي كثير.
باب من خاف القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لغباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال من طراب لحيته.
وهذا يدل على أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها طول، ها، حيث ترى من خلفه يرى ترابها. إذا قرأ تحركت. نعم. وأبو معمر هو عبد الله بن سخضرة. نعم.
باب إذا أسمع الإمام الآية. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا وكان
يطيل في الركعة الأولى. الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو وأبو قتادة الحارث بن ربعي. نعم. وكان أحيانا كذلك يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر وصلاة العصر. يعني أحيانا يقرأ صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن، وهذه أيضا من السنن المهجورة. نعم.
باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا
في جميع الصلوات، يعني يطول في الركعة الأولى من جميع الصلوات، تكون الأولى أطول من غيرها وليس في صلاة الصبح خاصة، بل يكون هذا في كل الصلوات. نعم.
باب يطول في الركعة الأولى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الفاتحة ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
نعم. أبو نعيم فضل المتين وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي. نعم.
باب جهر الإمام بالتأمين. فقال عطاء آمين آمين دعاء محمد بن الزبير ومن وراءه وحتى إن للمسجد ملجة. في بعض النسخ ملجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحبه وسمعت منه في ذلك خيرا. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعوه ويحبهم وسمعت منه في ذلك خيرا. في بعض النسخ خطرا.
كان صلى الله عليه وسلم يجهر بأمين ويمد بها صوته كما أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وأخرجه كذلك أبو داود بإسناد صحيح. وكان ابن الزبير يؤم الناس ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، صوت ضخم جدا من آمين. وهذا طبعا خلاف بعض المذاهب التي تقول بأنه لا يجهر بآمين، وبعضهم يمنع منها بالكلية. وما حصدتكم اليهود على شيء كما حصدتكم على السلام والتأمين. رفع الصوت يقولون مكروه. على كل حال نحن يعني ندور مع الدليل حيث دار. أهم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وماذا قال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التأمين، ولذلك قال إذا أمن الإمام فأمنوا. طيب كيف نعرف الإمام أمن؟ ها؟ إلا إذا أمن بصوت مرتفع فنؤمن. فإن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم نعم سرية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسر؟ لا لا غير صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يجهر ويمد بها صوته. صحيح أبو داود عندك؟ نعم نعم ليس فقط إعلام الناس. أي نعم، هذا يستفيد منه إعلام الناس، وكذلك الجهر بها فيه خير من جهة أن الجميع مثل قول يعني نفعل كما فعل، أو مثل قول أبي هريرة يقول عطاء هنا عطاء قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء يقول أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يعني الحرام، إذا قال الإمام ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين، سمعت لهم، وفي رواية سمعت لهم رجة بآمين. وأبو هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته، وقال إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم. ولم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما، طبعا مع كل هذا الكم من الصحابة فالقلب يطمئن الأخذ بذلك وليس له ما يخالفه من الصحابة. نعم اقرأ. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنه فانه من رافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين
صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن شهاب كان يقول في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. نعم.
باب فضل التأمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه.
طبعا بعضهم أخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ فاتحة الكتاب سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله إذا قال أحدكم، لكن في رواية مسلم إذا قال أحدكم في صلاته فيحمل مطلق على المقيد. طبعا هنا في التعليق يقول في الحديث حجة على الإمامية في قولهم إن التأمين يبطل الصلاة، يعلق الشيخ يقول ما كان يحصل من الشرح أن يذكر خلاف الإمامية لأنها طائفة ضالة وهي من أخبث طوائف الشيعة، وقد سبق للشارع أن خلاف الزيدية لا يعتبر والإمامية شر من الزيدية، وكلاهما وليس أهلا لأن يذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف. نعم نعم.
باب جهل المأمون بالتأمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي المولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. جهر المأمون بالتأمين كما أنه يجهر الإمام هذا والله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد إن شاء الله بعد الصلاة. معه